بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الفرق بين النص والظاهر والمؤول، فما هو الفرق بينها؟ ها؟ النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر نعم هو الاحتمال الراجح من الاحتمالين، والمؤول هو الاحتمال المرجوح. ثم أخذنا أن التأويل يطلق على ثلاث معاني، ها؟ التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى حقيقة الشيء، والثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى خلاف الظاهر. ما هو الذي ورد في القرآن والسنة من هذه المعاني؟ ها؟ التفسير وحقيقة الشيء الأول والثاني، وأما الثالث فهو في اصطلاح الأصوليين. هذا الثالث الذي هو في اصطلاح الأصوليين إلى كم قسم ينقسم؟ ها؟ نعم، ما هو الصحيح؟ التأويل الذي دل عليه دليل، اي نعم، والفاسد الذي لم يدل عليه دليل. قال الناظم رحمه الله: باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى، ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذا الباب الذي بدأ فيه الناظم رحمه الله باب الأفعال، ومراده بالأفعال أي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليها من الأحكام. وذكر هذا الباب على عادة الأصوليين يذكرون أولا ما يتعلق بالأقوال، فالأبواب التي مضت معنا كلها مما يتعلق بقول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ بالكلام وأحكامه والأمر والنهي والخاص والعام والمطلق والمقيد، وهكذا المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول، كل هذه مما يتعلق بالأقوال. بعد أن انتهى من الأقوال ذكر باب الأفعال الذي هو جزء عظيم من أجزاء الشريعة، وهذا الباب يعتبر من أهم الأبواب، وهو معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا تدل، وماذا نستفيد منها؟ ونستفيد فائدة من تقديم الأصوليين للأقوال على الأفعال أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، وهكذا نستفيد أن دلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير، فلذا قدموا الأفعال على التقرير. فأوجه التشريع إما أقوال وإما أفعال وإما تقريرات، فدلالة القول أقوى من دلالة الفعل، ودلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير. وكلها من أبواب التشريع، الأقوال والأفعال والتقرير كلها تشريع ويستفاد منها الأحكام. فقال الناظم رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. أفعال طه، مراده أن طه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اشتهر على ألسن بعض الناس أن طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بقول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قالوا هذا خطاب للرسول، أي يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والصحيح أن طه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الحروف المقطعة التي افتتحت بها 24 سورة من سور القرآن. وليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أثرا ونظرا. أثرا أي دليلا، نظرا أي تعليلا. أما الأثر فلأنه لم يرد في حديث قط أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائه طه، أو أن أحدا خاطبه بذلك، أو أنه عرف بهذا الاسم في زمنه، لم يرد ذلك في حديث. وأما النظر فلأن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعلام وهي أوصاف، وهذا خاص بأسماء الله وأسماء رسوله. وأما غيرهم من سائر الخلق فإنه قد يسمى إنسان بعلم محض ويكون معناه ليس فيه، ولكن أسماء الله وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعلام وهي أوصاف تدل على معاني عظيمة. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه، قال: أنا الماحي الذي محى الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. فذكر أسماءه وفسرها لأنها تدل على معاني عظيمة. فإذا نظرنا إلى طه نجد أنه حرفان من الحروف الهجائية ليس له معنى ولا يدل على معنى، فلا يكون من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: كيف بالآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ والجواب أن هذا ليس بخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الخطاب له بقوله ما أنزلنا عليك القرآن، أما طه فليس بخطاب. وهذا أمثلة كثيرة، قد قال الله تعالى لنبيه: نون والقلم يوم يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فلا نقول إن نون من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولا نقول أن ألف لام راء من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الله تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. فلا نقول إن ألف لام ميم صاد خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الخطاب للرسول هو فيما بعد هذه الحروف المقطعة. فهذا تنبيه على قول الناظم أفعال طه، ويقصد بطه النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل أن طه ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الشريعة ومشرع بأمر الله تعالى له، وتنسب الشريعة إليه وقال هذه شريعة رسول الله، شريعة محمد بن عبد الله، فهو صاحب الشريعة. جميعها مرضية بديعة، جميع هذه الأفعال مرضية، ليس فيها أفعال غير مرضية، أفعال مشينة معيبة، أيضا كلها بديعة. والبديع أي الحسن الجميل، ومنه سمي علم البديع من علوم البلاغة، والذي يعتني بتحسين الكلام وفصاحته. فبديعة أي حسنة جميلة في أحسن ما يكون من الأحوال. فهذا البيت بدأه الناظم رحمه الله ببيان منزلة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها كلها أفعال مرضية وكلها أفعال بديعة وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا. هذا البيت أو هذا الجزء من البيت فيه أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قسمان: القسم الأول ما فعله تقربا إلى الله تعالى، وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله: إما تسمى قربة فطاعة. فإذن ما فعله على وجه التقرب إلى الله تعالى وهو طاعة. والقسم الثاني ما فعله على غير وجه التقرب، هو الذي أشار إليه الناظم بقوله أولى، فهو إما أن يفعل الفعل على وجه الطاعة والتقرب إلى الله تعالى، وإما أن يفعله على غير وجه الطاعة والتقرب إلى الله تعالى. والذي يفعله على غير وجه التقرب والطاعة هو إما أن يكون فعلا جبليا طبيعيا تدفعه إليه الجبلة والطبيعة، طبيعة الإنسان من حيث كونه إنسانا، وإما أن يفعله بمقتضى العادة، فتلخص لنا من هذا أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما فعله على وجه التعبد والتقرب إلى الله تعالى، وهذا سيأتي أنه أيضا أقسام يفعل فعلا متقربا به إلى الله تعالى، والقسم الثاني ما فعله بمقتضى الجبلة، والجبلة أي جبلة الإنسان وطبيعته من حيث كونه إنسانا، كالأكل والشرب والنوم. فهذه أمور تدعو إليها قبلة الإنسان. إذا جاع يأكل، إذا شعر بالنوم أو النعاس ينام. فهذه أفعال قبلية، طبيعة الإنسان من حيث كونه إنسان تدعو إليها. القسم الثالث ما فعله بمقتضى العادة، والعادة أي عادة الأمم، عادة البلدان، عادة الشعوب، فكل أمة لها عادات، سواء في لباسها أو في هيئاتها أو في بناء بيوتها. فمن ما يفعله بمقتضى العادة كلبسه صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء والعمامة، هذا كانت عادة قريش، جاء في قوم يلبسون هذا اللباس فلبس هذا اللباس قبل البعثة، قبل أن يكون نبيا. إذن ما فعله تقربا، هو فعله قبل أن يكون من أهل التقرب. إطالة شعره، انتعاله، لبسه للنعال، كل هذا عادة. فإذن هذه أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيفصلها الناظم رحمه الله في هذا الفصل. قال: ففعل القربة من الخصوصيات، حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. إذن هذه الأبيات بدأ فيها بذكر القسم الأول، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، وأن ما فعله على وجه القربة هو نوعان. النوع الأول ما دل الدليل على أنه خاص به، فهذا يكون خاصا به. والنوع الثاني ما لم يدل دليل على أنه خاص. فما فعله على وجه القربة وهو القسم الأول مما سبق هو نوعان: إما أن يأتي معنا دليل على أنه من خصائصه، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، أي يكون الفعل خاصا إذا قام الدليل على أنه خاص، ثم مثل بمثال قال: كوصله الصيام. وصل الصيام أي أن يصوم أكثر من يوم لا يفطر فيها، يصل يوما بيوم آخر في الصيام لا يفطر بينها، لا عند غروب الشمس ولا عند السحر. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فلما فعله بعض الصحابة نهاهم، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، أي كيف تنهانا عن شيء أنت تفعله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، وفي بعض أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصال خاص به لسبب من الأسباب، أن الله تعالى يطعمه ويسقيه. ومعنى يطعمه ويسقيه، قال بعض شراح الحديث: أي يجعل فيه قوة من يأكل ويشرب، فيكون فيه قوة في جسده كقوة من أكل وشرب. وقال بعض شراح الحديث: إن معنى يطعمني ربي ويسقيني أي إن انشغاله بذكر الله تعالى ومناجاته وطاعته يغنيه عن الطعام والشراب، فإن الإنسان إذا اتصل بمن يحب وقرب منه ألهاه ذلك الاتصال والقرب عن الطعام والشراب، وكأنما أكل وشرب، فحين يتقرب إلى الله تعالى وينشغل بمناجاته وذكره يلهيه ذلك عن طعامه وشرابه، كما قال القائل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك، أي إذا ذكرت تشغل عن الطعام والشراب. فإذن هذا المثال من أمثلة الفعل الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا خاص؟ لأنه دل عليه الدليل. أيضا مما دل عليه الدليل أنه خاص قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالنكاح بالهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة في زمنه تأتي تقول: وهبت نفسي لك، فلا يحتاج إلى ولي ولا إلى عقد نكاح ولا إلى مهر ولا شيء من ذلك، وهذا خاص به لأن الله تعالى قال له: خالصة لك من دون المؤمنين. هكذا جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، أي في الأجر. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي قاعدا، فوضعت يدي على رأسي، قال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: قلت يا رسول الله، بلغني أنك قلت: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، وأراك تصلي قاعدا. قال: إني لست مثلكم، أي أن صلاته وهو قاعد له الأجر كامل، له الأجر كاملا، وليس كأحد الأمة. إذن هذه أدلة تدل على أن هذه الأفعال خاصة، فلا نحمل الدليل على الخصوصية إلا بدليل. ولذا قال الناظم: ففعل القربة من الخصوصيات. متى يكون من الخصوصيات؟ حيث قام دليلها. ونستفيد من هذا فائدة: أن الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم العموم، وأن الأصل فيها التأسي به، لأننا لا نحمل الفعل على الخصوصية إلا بدليل. إذن هذا معناه خلاف الأصل، وإلا الأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم للتأسي. ثم قال في بيان النوع الثاني من أنواع القسم الأول والذي فعله على وجه القربة، قال: وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف، وقيل مستحب في حقه وحقنا. هذا النوع الثاني، وهو ما لم يدل دليل على أنه خاص به، فعل فعلا ولم يرد في الدليل أنه خاص به، فالأصل أنه يشرع التأسي به في ذلك، وأنه للعموم. لكن ماذا نستفيد منه؟ هل نستفيد منه الوجوب أو الاستحباب أو غير ذلك؟ على أقوال أشار الناظم إلى ثلاثة منها. قال: وجب، وحيث لم يقم دليلها وجب، هذا القول الأول، أن الأفعال التي لم يدل دليل على أنها خاصة واجبة. وقيل موقوف أي نتوقف فيه، لا نقول واجب ولا مستحب، وقيل مستحب، هذا القول الثالث في حقه وحقنا. فإذا هذه ثلاثة أقوال. والحاصل في هذه المسألة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يدل دليل على أنها خاصة به، فما حكمها في حقه وحقنا؟ أما حكمها في حقه حتى يحصل البلاغ فهذا واجب ولا أعلم فيه خلافا. حكمها في حقه حتى يحصل البلاغ، أي يفعلها حتى يحصل البلاغ بذلك، فهذا واجب عليه صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا كان لا يتم البلاغ إلا بالفعل فهو واجب عليه، ففعل الفعل حتى يتم البلاغ هذا واجب عليه. بقي بعد أن يتم البلاغ في حقه وأيضا في حقنا في ثلاثة أقوال ذكرها الناظم. القول الأول أنه واجب، وهذا قول طوائف من أصحاب المذاهب الأربعة، قال في بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول أكثر الحنفية، وقال به بعض المالكية أنه واجب. لماذا واجب؟ قالوا لأن الله تعالى أمرنا أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بكلماته واتبعوه. قالوا الله أمرنا باتباعه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي قولا كان وفعلا. قالوا: فهذه الأدلة تدل على أنه مأمور به فنفعل كفعله، وهذا يدل على الوجوب. والقول الثاني أن هذا مستحب، وهذا قول أيضا طوائف من أصحاب المذاهب الأربعة، أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المجردة التي لم يدل دليل على أنها خاصة ولم يدل دليل على وجوبها دليل آخر، أن الأصل فيها أنها مستحبة. لماذا مستحبة؟ قالوا لأن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه يفيد التشريع، فإذن هذا الشيء مشروع. والأصل هو عدم التأثيم، الأصل عدم التأثيم، عدم إلحاق الحرج والإثم إلا بدليل. قالوا: فما لم يرد دليل يبقى على الاستحباب. أيضا قالوا: لأن من هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك في بعض الأحيان ولم يداوم عليه، قالوا: فتركه لبعض الأفعال في بعض الأوقات دليل أنها ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لما تركها. وهذا القول الثاني عزي إلى الجمهور، والقول الثالث أن هذا يتوقف فيه، لا نقول واجب ولا نقول مستحب. وهذا القول انتقده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول، قال: لأن هذه المسألة مفروضة فيما كان قربه، والذي هو قربى لا شك أنه مستحب، بقي الخلاف هل هو واجب أو لا. قال فالتوقف في كونه واجب أو مستحب، التوقف في أنه حتى مستحب هذا فيه نظر، لأن هذه المسألة مفروضة فيما فعله على وجه القربة، والذي فعله على وجه القربة هو مستحب، لكن هل هو واجب؟ فلا وجه للتوقف فيه، ولكن لعل الذين توقفوا فيه نظروا إلى قول من قال إنها تفيد الإباحة، وهو قول رابع لبعض أهل العلم، قال إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما فعل على وجه القربة أنها للإباحة، والقولان الأخيران ضعيفان، قول من قال بالتوقف وقول من قال بالإباحة، وأما القولان الأولان فأقواهما الثاني أنه مستحب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرينة، أي القرينة التي تدل على الخصوصية والقرينة التي تدل على الوجوب، لأن هناك من الأفعال ما وجدت معها قرينة تدل أنها واجبة بأمر بها في حديث آخر أو نحو ذلك. أما أفعال ليس هناك قرينة، أفعال مجردة، فالأصل أنها مستحبة، وذلك كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك، فهذا ليس عندنا إلا فعل مجرد، وليس عندنا حديث آخر فيه أمر، وأيضا لم يدل دليل على الخصوصية. إذن الأصل أن استعمال السواك حين يدخل الإنسان البيت أنه مستحب. بعضهم فصل قال إذا داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، وأما إذا فعل ولم يداوم عليه فلا يكون واجبا، وهذا القول ذهب إليه بعض الحنابلة، والأقرب ما عليه الجمهور أننا إذا وجدنا فعلا مجردا فإنه يدلنا على الاستحباب ولا يدل على أكثر من الاستحباب. ثم قال رحمه الله وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. هذا هو القسم الثاني والقسم الثالث من أفعاله، ما فعله على غير وجه التقرب، أي فعله على وجه الجبلة بمقتضى الجبلة، أو فعله بمقتضى العادة، هذا حكمه عند الناظم. قال وأما ما لم يكن بقربة يسمى، أي الفعل الذي لا يسمى قربة، فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. نعم هذا حكمه، وهذا هو الأصل فيه أنه يفيد الإباحة ولا يدل على أكثر من الإباحة، فما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فإنه مباح، ما فعله أيضا بمقتضى العادة كلباس معين وهيئة معينة اعتاد عليها الناس في زمنه فالأصل أنه مباح. بقي ينبه على أن الإنسان يؤجر إذا فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر على متابعته للرسول عموما. فمثلا من عادة الناس في هذا البلد أنهم يلبسون الإزار والرداء، يلبسون بدل الرداء قميص الشميز، فإذا لبسه إنسان باعتبار أنه من العادة، واحتسب الأجر أنه يلبس كما لبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤجر. لا نقول إن لبسه الإزار أو العمامة أو الرداء مستحب لذاته، لكن هو مأجور على نية تأسيه واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة. بقي هنا تنبيه مهم، وهو أن هذه الأشياء التي فعلها بمقتضى الجبلة ومقتضى العادة قد تكون مأمورا بها لسبب، وقد تكون منهية عنها لسبب، وقد تكون مأمورة بها لصفة معينة وهيئة، وقد تكون منهيا عنها لصفة معينة وهيئة. فمثلا الأكل الأصل أنه مباح، فإذا أكل الإنسان أو فإذا لم يأكل الإنسان حتى خشي عليه الهلكة، إذا لم يأكل سيموت، والأكل موجود عنده، ما حكم الأكل الآن في حقه؟ ها؟ واجب. هل هو واجب بأصل الأكل أو بسبب؟ بسبب، وهو خوف الهلكة. إنسان آخر أكل طعاما فأكل حتى أضر بنفسه، زاد من الأكل وبالغ فيه حتى أضر بنفسه، فما حكم الزيادة هذه؟ ها؟ محرم، لا ضرر ولا ضرار، فإضراره بنفسه حرام. فإذا كان سيأكل حتى يضر بنفسه وإن كان الأكل في أصله مباحا، فهذا الأكل محرم عليه. فإذن هذا لسبب. أيضا قد تكون هناك هيئة تجعله مأمورا به، كالأكل باليمين، الأكل مما يليه، هذا مأمور به لهيئة وصفة. قد يكون منهيا عنه كالأكل متكئا، هذا مكروه، أو الأكل بالشمال هو منهي عنه. مثله اللباس الذي هو من العادة، قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه لسبب. فهذه الأمور التي هي مباحة قد تقترن بها أسباب أو هيئات تجعلها مأمورا بها أو منهيا عنها، ولكن الكلام الذي ذكره النظم عن أصل هذه الأفعال، ما فعله بمقتضى الجبلة وما فعله بمقتضى العادة، في أصلها هي مباحة ولا تدل على أكثر من الإباحة. ثم ذكر الإقرار، وهذا سيأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخواني، يقول يؤجر الإنسان بالتأسي إذا كان مما فعله بمقتضى العادة فقط أو حتى ما فعله بمقتضى الجبلة؟ لا، ما فعله بمقتضى العادة. أما ما فعله بمقتضى الجبلة يكون التأسي بما اقترن به من هيئات أو صفات أو أسباب، وأما نفس ما فعله بمقتضى العادة فإن العادة داعية إليه، طبيعة الإنسان تدعوه إليه، ولا يحتاج أنه هو يتعمد فعله. أخوني يقول هل يجب علينا لبس القميص والإزار أو هو السنة؟ لا، لا يجب علينا، ولا نقول إن ذلك مستحب لذاته، لكن هذا أمر عادة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيلبس الإنسان ما اعتاد عليه الناس في بلده ما دام لباسا مباحا. فإذا اعتادوا على لبس القميص لبس القميص، وإذا اعتادوا على لبس الإزار لبس الإزار، وإذا كانوا يلبسون هذا وهذا يلبس هذا وهذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.